إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فإن الناظر في حرص الصحابة رضي الله عنهم ومثابرتهم على الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلمهم منه ومتابعتهم لضبط كل ما يصدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يلحظ صدقهم وحرصهم وما آتاهم الله تعالى من زكاء النفوس والرغبة العظيمة في الخير والانكفاف عن الشر، فجزاهم الله خير ما جزى صحبا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السياق نقف وإياكم أيها الإخوة المؤمنون مع تساؤل طرح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تساؤل له أهميته لما ينبني عليه من القضايا المهمة والعواقب ذات الاهتمام لكل مسلم ومسلمة. يبين هذا ما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا لفظه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. جاء في الرواية الأخرى عند الإمام مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الحديث فيه قضايا ومسائل وفوائد عظيمة جليلة، فمن ذلك ابتداء ما تم التوطئة به، وهو حرص الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أفضل الأعمال ليبادروا إليها، ويسألون عن أشد الأعمال قبحا حتى يجتنبوها، كما قال في الحديث الآخر رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. قالها حذيفة رضي الله عنه. ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتبين مسلكه وطريقه ومنهجه. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون أن يتبينوا هذه الأعمال الشنيعة ليجتنبوها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال التي سأل عنها عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أشد الذنوب وأقبحها وأعظمها عند الله جل وعلا، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا ونظيرا تصرف إليه من العبادة والتقديس والتعظيم ما لله، مع أن الله هو خالقك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنصوص القرآن والسنة مطبقة على أن الشرك بالله ذنب عظيم وإثم كبير ينبغي للمؤمن، بل ينبغي على المكلفين جميعا أن يحاذروه. إن الشرك لظلم عظيم، أظلم الظلم وأقبح الفعال وأشنع التصرفات هي الشرك بالله جل وعلا. ولذلك قال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي القرآن العزيز: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأن الشرك في حقيقته جرم وظلم وبغي ونقص في العقل ونقص في الفهم. كيف يساوي المكلف بين الخالق الكامل القادر بالمخلوق الضعيف الناقص؟ إن هذا لظلم عظيم ووضع للشيء في غير موضعه. وقد يسبق إلى ذهن بعض الناس أن الشرك والكفر إنما هو سجود لصنم ونحو ذلك، لكن الشرك شعب ودرجات من أفعال وأقوال واعتقادات، وقد يزل الإنسان في شيء من ذلك من حيث يدري أو لا يدري. فيوجد في كثير من أقوال الناس وألفاظهم عبارات شركية، ذلك أنهم يشركون مع الله غيره، إما في قدرته وإما في علمه الغيب وإما في تعظيم غير الله تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فالحلف بغير الله نوع من الشرك، تعليق المشيئة على أحد من الخلق مع الله نوع من الشرك. ما شاء الله وشئت، من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي كما قال بعض العلماء بحر لا ساحل له. ولذلك فإن طالب العلم والمؤمن يتبين أقواله وألفاظه، فأقواله تعظيم لله وتقديس له وحده سبحانه. وهكذا في الاعتقادات تجد عددا من الناس يقوم في قلبه اعتقاد يجعله مساويا لغير الله بالله سبحانه، وخاصة فيما يتعلق باستجلاب النفع واستدفاع الضر. فتتعلق قلوب بعض الناس بمخلوقين في دفع شر أو رفعه مما لا يقدر عليه إلا الله، أو استجلاب خير مما لا يقدر عليه إلا الله. فتجد بعض الناس ربما تبرك بأشياء واستشفع بأشياء وظن فيها البركة واستجلاب الخير، وليس معه أثارة من علم على هذا العمل، وإنما هو باب يولجه إلى البدعة وإلى الشرك بالله سبحانه. ولذا فما ذهاب بعض الناس إلى السحرة وتصديقهم وإلى المشعوذين والمنجمين والتأثر بأقوالهم إلا نوع من أنواع مدارج الشرك والوصول إليه. فإن مبنى هذه الأمور على تصديق أحد أنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن المؤمن لن يقدم على ربه بعمل أحب إليه سبحانه من التوحيد الخالص من الشرك بكل أنواعه وضروبه. التوحيد عظيم عند الله، التوحيد تثقل به الموازين، التوحيد يكون معه غفران الذنوب وتكفير السيئات. وعلى هذا دلائل واضحات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يذكر العلماء حديث البطاقة، ومختصره أن رجلا تمد بين يديه يوم القيامة دواوين أعماله السيئات، مد البصر ويغلب على ظنه أنه هالك لا محالة، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتجعل في كفة، وتلك السجلات والدواوين السيئات في كفة، فترجح بها البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، ويؤمر به إلى الجنة. فاعلم يا عبد الله أنك لن تقدم على ربك بمثل توحيد خالص يتضمن الثقة بالله والتفويض إليه وتعظيمه وتعظيم شعائره والخلوص من كل أنواع الشرك. فهنا يجيب رسولنا صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود أن أعظم الذنب وأشنعه هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم يسأل ابن مسعود سؤال العالم، ويوطئ لسؤاله لينتقل من سؤال إلى آخر بتوطئة تدل على علمه وأدبه وفهمه وحكمته رضي الله عنه. قال له رسول الله: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: إن ذلك لعظيم. ثم أي حينما أراد الانتقال لم يغفل عظمة وشناعة الشرك كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حاذقا في فهمه، لطيفا في كلمه، ألا يجاوز عبارة إلى أخرى ولا تصرفا إلى آخر إلا على لطف وأدب وحكمة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الأمر كان واقعا في الجاهلية، أن الإنسان منهم يقتل ولده، وذلك خشية الفقر والجوع. ولذا نزل القرآن: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقع الفقر ووقع الجوع فتحمله نفسه على قتل ولده لئلا يشاركه في مطعمه ومشربه، وآخرون يقتلون أولادهم خشية إملاق توقع الفقر والجوع الذي سيأتي فيبادر إلى قتل ولده، وهذا ذنب عظيم. فالقتل في أصله معظم في شريعة الإسلام، مشنع عليه أعظم التشنيع، لكن ثمة أنواع من القتل تتضاعف فيها العقوبة وتعظم فيها الشناعة. حينما يقتل الإنسان قتلة على وجه فيه مزيد الإجرام، فالولد ينتظر من والده الحب والرحمة والعطف، وليس له على نفسه من سبيل إلا ما يتصرف به والداه. فجاءت الشريعة لتحمي هؤلاء الصغار من بطش من اعوجت فطرهم فبادروا إلى القتل، فتوجهوا إلى قتل أولادهم، مع أن فطرهم في الأصل على أنهم يفدون أولادهم بأرواحهم. فكان هذا ذنبا عظيما لما تضمنه من هذا البغي، ولما فيه أيضا من سوء الظن بالله. فالذي تكفل بالأرزاق هو الله، فأنت يا عبد الله وكل والد ومن ولد ليسوا هم القائمون بأرزاق أولادهم ومن تحت أيديهم، إنما هم أسباب، والرازق الرزاق هو الله جل وعلا. فعظم الله جل وعلا شناعة هذا الذنب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا كما تقدم كان واقعا لدى العرب إبان بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتكرر أيضا مثل هذه الفعال في صور أخرى التي يربط بينها وبين تلك سوء الظن بالله جل وعلا، والتصور أن الرزق بيد الخلق، وأن الأرزاق شحيحة على الناس، فحينئذ يبادرون إلى شيء من مثل هذه الفعال، كمن يرفض الأولاد وإنجابهم سوء ظن بالله وما يكون في المستقبل. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بين شناعة هذا العمل وأنه عند الله جل وعلا عظيم. ثم قال له ابن مسعود رضي الله عنه: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا اللفظ من جهة اللغة أن تزاني يختلف عن قولنا لو قلنا أن تزني بحليلة جارك. حليلة الجار هي زوجه التي أحل الله له وطأها، وأحل الله له ما حرم على غيره. فإذا واقعها الإنسان وهذه المواقعة كما يدل عليها لفظ تزاني ينبئ عن تواطؤ من الطرفين، فهو ليس اغتصاب واعتداء، وهذا ذنب وجرم، ولكنه نوع من الاستمالة من الطرفين حتى وقع في هذا الذنب العظيم. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم مزانات حليلة الجار والوقوع معها في الزنا، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه شروره، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية هذا القبح. ولذلك عظم حق الجار كما قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من ضمن من يرث جاره إذا توفي كأولاده وأهله، لعظيم الصلة به وعظيم ما أوصي به. ولذلك فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الجار الذي يؤذي جاره أن يلعنه الناس لعظيم وشناعة وقبح فعله، كما تدل عليه واقعة إبان حياته عليه الصلاة والسلام، جاء جار يشكو جاره يؤذيه، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر ووجهه، فلما تكررت أذيته قال له أخرج متاعك في الطريق، فأخرج متاعه يمر، فمر الناس ما شأنك؟ قال فلان جاري آذاني. قالوا لعنه الله، فما يمر أحد إلا ويقول لعنه الله، وإنما كان هذا نوعا من الإذن باللعن لهذا الجار لأذيته لجاره. فكيف يكون الحال إذا كانت أذيته لجاره في عرضه؟ ولأن الجار يكون مطلعا على أسرار جاره غالبا، متى يكون حاضرا ومتى يغيب؟ جاءت الشريعة لتجعل للجار منزلة عظيمة وثوابا كبيرا في الإحسان إليه وتأكيدا على إكرامه، حتى لا تسول النفوس لأهلها الغدر بالجار، فإن ذلك من أقبح ما يكون من الغدر وأقبح ما يكون من الخطأ في حق الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعد هذا الإثم، أن تزاني حليلة جارك، أعظم الذنب عند الله جل وعلا، فالزنا عظيم عند الله وهو من كبائر الذنوب، ولكنه في حق زوجة الجار يكون أشد وأقبح وأعظم إثما وأشد شناعة وبغيا. ولذلك جاء في حديث آخر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو وقع في الزنا كذا وكذا مرات متكررة أهون من وقوعه في الزنا مع حريم وأهل جاره. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أجاب في هذا المقام معددا هذه الذنوب العظام، كان ذلك لمناسبة هذا السؤال ومناسبة ما يقع في زمانه وما يتوقع وقوعه في مستقبل الأيام، فكان حريا بالمؤمن أن يلاحظ هذا الأمر وأن يتباعد عن الذنوب العظيمة. فالآثام والخطايا كلها قبيحات سيئات، لكن من الذنوب ما يكون أشد قبحا وما تكون عاقبته خسارا في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المؤمن قد تزل قدمه فيخطئ، وما أحد بمعصوم، ولكنه يتباعد عن كبائر الذنوب وعن شنيعها وعظيمها. هكذا عامة أهل الإسلام ولله الحمد. فينبغي للمؤمن أن ينظم نفسه في هذا السلك الكريم بعيدا عن كبائر الذنوب وشديدها وبغيضها عند الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا تساؤل كريم والتفاتة عظيمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة عما سأل عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قال: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والأمر على ما تقدم بيانه من دلالة هذه التوجيهات النبوية. وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما سوى هذه الذنوب من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال: في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع آخر أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما بينه أهل العلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فما أحرى المؤمن أن يملأ صحائفه بالأعمال الصالحات وأن يتباعد عن السيئات، فإن زلت قدمه بادر إلى التوبة والإنابة، فإن الله يتوب على من تاب. وليستحضر المؤمن على الدوام أن الملائكة يكتبون وكل شيء أحصيناه كتابا، وأن الأمر كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن ينبغي أن يملأ دواوين صحائفه بالأعمال الصالحات التي تسره بعد موته، وأن يحاذر غاية المحاذرة من أن تكون هذه الصحائف مملوءة بالسيئات، فذلك هو الخسران العظيم أجارنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من ذلك. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمتي السلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير وبر، وأعذهما من كل إثم وخطيئة. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.